الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله هي سر الفلاح، وهي سبب الظفر والفوز والنجاح في الدنيا وفي الأخرى. عباد الله، القرب والطاعات والعبادات نوعان: طاعات في الظاهر، وهي ما يسمى بأعمال الجوارح كالحركات والأقوال في الصلاة وكالصيام وأداء مناسك الحج والصدقة وقراءة القرآن وغير ذلك، ونوع آخر من العبادات وهو أعمال البواطن، وهو ما يسمى بأعمال القلوب، والتي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. هذا النوع من العبادات هو الذي عليه صلاح العبد الحقيقي، لأنه لا يعلم به إلا الله. أما الظاهر فقد يتزين الإنسان أمام الناس بأعمال يظنونه بسببها من الصالحين، والأمر ليس كذلك. وأعمال القلوب عباد الله كثيرة ومتنوعة، منها الحب في الله والبغض في الله والخشية والإخلاص والرجاء وغير ذلك من الأعمال المتنوعة، إلا أن من أجلها وأعظمها عبادة عليها مدار العمل كله، ألا وهي عبادة التفكر والتأمل، فهي تقود الإنسان إلى فعل الصالحات. وما عمل عبد عملا صالحا إلا وهو نتيجة للتفكر والتأمل، قل ذلك التفكر أو كثر. فأنت لماذا تصلي؟ لأنك تفكرت وتذكرت أن الصلاة من حافظ عليها رضي الله عنه وأدخله الجنة، وهذا كله أمر في الباطن. التفكر والتذكر في هذا الأمر أو لهذا الأمر هو شيء باطني، فكلما زاد منسوب التفكر والتأمل في قلبك كلما زاد تبعا لذلك إيمانك. يقول ابن القيم رحمه الله: التفكر يكشف حقائق الأمور ويميز مراتبها في الخير والشر ومعرفة المفضول من الفاضل، والتفكر يزيد الإيمان أكثر مما يزيده العمل. ولهذا جاءت آثار كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال السلف الصالح، كلها تحث بطريقة أو بأخرى على عبادة التفكر. فالله جل وعلا أثنى على عباده الصالحين وجعل من صفاتهم أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. وابن عباس رضي الله عنهما يوضح فضيلة التفكر فيقول رحمه الله ورضي الله عنه: ركعتان مقتصدتان، يعني قصيرتان، ركعتان مقتصدتان في الفكر خير، أو في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وقال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله عز وجل أفضل من العبادة. وكان بعض الصالحين يطيل الجلوس وحده، فقال له مولاه: يا سيدي، أراك تطيل الجلوس وحدك، أفلا جلست مع الناس فهو آنس لك؟ فقال هذا الرجل الصالح رحمه الله: إن طول الوحدة أفهم للفكر، وطول الفكر دليل على طريق الجنة. وبينما أبو شريح يمشي في الطريق إذا به يقف فجأة ثم ينزوي في زاوية من زوايا الطريق، فيقنع رأسه بجبته وينطلق في نوبة من البكاء، هكذا بدون سابق فعل. فلما سئل عن ذلك قال: تأملت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. وبكى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله مرة بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وعن عبد الله بن عتبة قال: سألت أم الدرداء، وهي زوجة أبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم العابد الناسك الصالح، سئلت عن أفضل وأكثر عبادة أبي الدرداء فقالت: التفكر. وعن عامر بن عبد القيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان بالتفكر. ولهذا عباد الله كان سيد المتفكرين هو محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنه عليه الصلاة والسلام كان يتفكر ويعبد الله بالتفكر حتى قبل أن يوحى إليه. هذه عبادته صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي، وقبل أن يكرمه الله بالرسالة كان يمكث في غار حراء الليالي ذوات العدد. ماذا يصنع؟ هو لا يعرف صلاة ولا ذكرا ولا أي شيء، لأن الله لم يوحي إليه، لكنه كان يقلب بصره في السماء، وكان يتأمل يمنة ويسرة، ويطيل إطراق رأسه متفكرا متأملا، فربما بات في الغار ليالي متعددة لما يجد من لذة التفكر والاعتبار. دخل عطاء وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها وهما من التابعين، فقال لها عبيد بن عمير يسأل عائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطرقت رضي الله عنها تتأمل صفحات حياته وكلها خير وكلها عبادة، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت: والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك. قالت: فقام فتطهر فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم لم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض من دموعه صلى الله عليه وسلم. وجلس على هذه الحال إلى أن طلع الفجر، فجاءه بلال رضي الله عنه ليؤذنه بالصلاة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذرف هذه الدموع الغزار، فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، نعوذ بالله من النار، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأها ويبكي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ندبنا الله تبارك وتعالى وحثنا في القرآن الكريم على التفكر، وختمت 13 آية من آيات القرآن الكريم كلها بلفظ يتفكرون أو تتفكرون. ومجالات الفكر عباد الله والاعتبار كثيرة جدا، لعلنا أن نأتي على طرف منها. فمنها التفكر في عظمة الله جل جلاله، وهذا يكون بأمرين اثنين. أما أولهما فهو النظر في كتاب الله تعالى، لأن كتاب الله هو كلام الله، فالله تكلم به، والله وصف نفسه في كتابه: ولا أحد أحد ولا أحد أعلم بالله من الله. فإذا أردت أن تعرف من هو ربك فاقرأ كلام الله عز وجل عن نفسه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول: أنا الله أنا الملك. وقبض صلى الله عليه وسلم بأصابعه وبسطها. يقول ابن عمر: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيما لله وتفاعلا مع آياته تحدث حتى كاد المنبر يسقط برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة تأثره عليه الصلاة والسلام. وها هنا فائدة ربما تكون خارجة عن موضوعنا، لكن لأهميتها نقول: إن قول ابن عمر رضي الله عنهما قبض رسول الله أصابعه وبسطها وإني لأظن المنبر يسقط من رسول الله دليل على صحة من قال بجواز حركة الخطيب ليديه أثناء الخطبة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم مشهور قديم. ومن مجالات التفكر عباد الله التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم التفكر في أخبار من سلف ممن كان قبلنا. آيات كثيرة، قلب نظرك في آيات القرآن الكريم ستجد قصصا وأخبارا لمن كان قبلنا. والله أمرنا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ ويتلو هذه القصص. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ليس من نسج الخيال ولا روايات يتخيلها الكاتب فيكتبها، بل هي حقائق ثابتة. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وممن قص الله لنا خبره
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر خبره لما فيه من العبرة والتفكر، خبر رجل ممن كان قبلنا من بني إسرائيل يقال له بلعام ابن باعورة. هذا الرجل كان من العباد الزهاد العلماء، وكان لا يدعو الله إلا استجاب الله دعوته. انظر إلى هذه المرحلة العظيمة التي وصل إليها ذلك الرجل، لكنه والعياذ بالله انتكس بعد ذلك وارتد على عقبيه ونكص عن طريق الحق. فذكر الله خبره في سورة الأعراف فقال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن مجالات التفكر التي يذكرها الله تبارك وتعالى كثيرا في القرآن الكريم التفكر في حقيقة هذه الدنيا. هذه الدنيا التي اغتر بها كثيرون فأنستهم الدار الآخرة التي هي محط الرحال والتي هي الحياة السرمدية الأبدية، اغتروا بزهرة الدنيا ونعيمها فأضاعوا الصلوات وهجروا العبادات وقطعوا الأرحام، وحصل بينهم من الخصومات شيء يندى له الجبين، كل ذلك من أجل هذه الدنيا الفانية. يقول الله تبارك وتعالى مبينا حقارة الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ويدخل في هذا الباب أيضا التفكر في حقيقة الإنسان وأنه لا بد له من نهاية، فلا يغتر مغتر بقوته ولا صاحب سلطان بسلطانه ولا صاحب مال بماله، فالمصير إلى التراب والنهاية إلى هذه الحفرة. عظم ذلك الإنسان أو صغر، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أين الفرار إذا كانت النهاية إلى الموت؟ فمن تفكر في هذه الحقيقة زهد في هذه الدنيا وأقبل على الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا حينما يتفكر الإنسان في عظمة بعض القوى البشرية التي تسلطت على عباد الله وآذت المسلمين واستضعفت كثيرا منهم واحتلت ديارهم، فحين يتفكر في قوتها وما تمتلكه من ترسانة وأسلحة نووية وصواريخ عابرة للقارات يتذكر أن هؤلاء أقزام أمام قوة الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. والله أمرنا بأن نتفكر في حال من كان قبلهم من أهل القوة والمنعة والسلطان والجاه، ماذا كان مصيرهم؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن هذه القوى الظالمة المعتدية التي تقول من أشد منا قوة نقول لهم كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم عاد الذين عمروا البلاد وشقوا الصخور، قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فكيف كانت نهايتهم؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فكلما استعظمت قوة مخلوق فتذكر قوة الخالق، فلذ واستعصم والتجئ بالخالق ليقيك شر هذا المخلوق. ومن مجالات التفكر عباد الله التفكر في نزول الغيث بعد جذب الديار وقحطها. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. خاشعة لماذا؟ لأنه لا حياة فيها ولا نبات، أرض جرداء صحراء قاحلة، لكن إذا أراد الله إحياها أحياها. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت، اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كل شيء، إي والله إنه قادر على كل شيء، سواء على ما يعتريك أنت من إشكالات خاصة أو على مستوى الأمة كلها، فالله قادر على كل شيء. فلذ به واستعصم به وأنخ مطاياك ببابه وأظهر فقرك إليه حتى يكون معك، ومن كان الله معه فلينم قرير العين. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا واغفر لنا وتجاوز عن تقصيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد عباد الله، فمن مجالات التفكر أيضا التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، من الحيوانات والدواب والنباتات التي ملأت فجاج هذه الأرض، ففيها عبرة لمن كان معتبرا. جاء رجل للإمام الشافعي رحمه الله فسأله: يا إمام، ما دليل وحدانية الله تعالى؟ فقال الشافعي رحمه الله: الدودة تأكل الورقة فتخرج حريرا طريا، والنحل يأكل الورقة فتخرج عسلا شهيا، والشاة تأكل الورقة فتخرجها لبنا نديا، والغزال يأكل الورقة فيخرجها مسكا نقيا، المادة واحدة والصنعة مختلفة فمن الصانع؟ انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. ومن مجالات التفكر عباد الله التفكر في النفس البشرية، وهذا عالم يطول فيه الحديث. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال عز وجل مبينا حال الإنسان وخلقه: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أبعد هذا كله يجترئ مجترئ على معصية الله ويستخف بنظره إليه؟ أيخشى الناس والله أحق أن يخشاه؟ أيستحي من خلق الله فيغلق الأبواب حتى لا يراه بشر ضعاف مهازيل ويتناسى بصر الله ورؤيته وهو على عرشه مطلع عليه مغدق الفضل إليه؟ ألا يستحي العبد من ربه؟ ألا يخجل من مولاه؟ الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. اللهم اجعل عظمتك في قلوبنا أعظم من كل شيء، وارزقنا حسن الإنابة إليك، وثبتنا على الحق حتى نلقاك. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي. فأيما عبد صلى علي قال الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة، فأرد عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض الشام، اللهم إنه قد طال بهم البلاء واشتدت بهم اللأواء، اللهم فعجل لهم بالنصر والتمكين، اللهم عليك بمن آداهم، اللهم عليك بمن تسلط عليهم، اللهم سلط عليه جندا من جندك، يا من لا يغلب جنده ولا يرد أمره، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ارزق ولي أمرنا البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتحذره من الشر يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.